نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. أيها المسلمون، من فقه المناسبات الشرعية أن نذكر ما نذكره من الخير عن شهر شعبان. روى الشيخان في صحيحيهما من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. وفي رواية للبخاري: كان يصوم شعبان كله. وفي رواية للإمام مسلم في صحيحه: كان يصوم شعبان إلا قليلا. فقوله كان يصوم شعبان كله في رواية البخاري، هذه الرواية أشكلت على بعض أهل العلم، إذ المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم رمضان على جهة الاستيعاب، وأما ما سواه من الأشهر فلم يستوعبها بالصوم صلوات الله وسلامه عليه، بنص حديث عائشة المتقدم: ما رأيت مستكمل الصيام شهر قط إلا رمضان إلا رمضان. قال الحافظ ابن حجر في شرحه لصحيح البخاري: المراد أنه يصوم معظم شعبان، يصومه تقربا إلى ربه وتنفلا وتزلفا إلى الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح. نعم. ونقل عن الترمذي أنه نقل عن عبد الله بن المبارك أنه جائز في كلام العرب إذا صام الرجل معظم الشهر وأكثره أن يقال عنه صام الشهر كله، وأن يقال قام فلان ليلته أجمع وربما تعشى وربما انشغل ببعض أمره ويوصف بأنه قام الليلة أجمع. قال: وهذا هو الذي ينبغي أن يحمل عليه اللفظ في هذه الرواية في رواية صحيح البخاري. نعم أيها المسلمون، وذكر أقوالا أخرى إلا أنه اعتمد هذا القول، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم أكثر شعبان ومعظم شعبان. وهذه الرواية في مسلم: يصوم شعبان إلا قليلا. والرواية في الصحيحين: ما رأيته استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، تبين هذه الرواية. أيها المسلمون، لعل قائلا يسأل ويتساءل: ما الحكمة من إكثار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الصوم في شهر شعبان؟ ذكر أهل العلم من شراح الحديث أقوالا عدة، منهم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. من تلك الأقوال أن النبي عليه الصلاة والسلام ربما تأخر عن صوم 3 أيام من كل شهر حتى تجتمع عليه من أشهر عدة، فربما صامها في شعبان جميعا، وهذا قول ابن بطال. ونقلوا فيه حديثا معلولا من حيث الإسناد، وهو حديث عائشة عند الطبراني قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر، فربما أخر ذلك حتى يجتمع عليه صوم السنة، أي من الثلاثة أيام من كل شهر، فيصوم شعبان. وهذا الحديث من طريق ابن أبي ليلى ضعيف، وأيضا يخالف المعلوم من هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يحافظ على صيام ثلاثة أيام من كل شهر، فإن تخلف عن صومها في وسطه في الأيام البيض في الثالث عشر، في الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، ربما صامها في أول الشهر، وربما صامها في آخر الشهر، وربما صامها مفرقة، فكان مواظبا على صيام ثلاثة أيام من كل شهر صلوات الله وسلامه عليه. وقال بعض أهل العلم كان عليه الصلاة والسلام يكثر من الصوم في شهر شعبان تعظيما لرمضان، لأنه شهر الله المكتوب صومه على عباده، فكان يصوم تعظيما لهذا الشهر يكثر من الصوم في شعبان. وهذا القول جاء فيه حديث معمول أيضا، وهو ما رواه الترمذي في جامعه من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل أي الصوم أفضل بعد شهر رمضان، قال شعبان لتعظيم رمضان، شعبان لتعظيم رمضان. والحديث من طريق صدقة ابن الفضل، وفيه ضعف، وقد استغرب الحديث الإمام الترمذي في جامعه. نعم، لأن المعلوم أن أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، كما جاء في مسلم من حديث أبي هريرة. وقال بعض أهل العلم في بيان الحكمة من إكثار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصيام في شهر رمضان أنه عليه الصلاة والسلام كان ينشط همة نسائه للقضاء، لأن عليهن قضاء من رمضان المنصرم، فهن نساء يجري عليهن ما يجري على بنات آدم من الحيض، نعم، فبالتالي يتراكم عليهن القضاء ويضيق وقته في شعبان، فربما أفطرن لحاجة رسول الله فصام لحاجتهن من تنشيط الهمم على هذا الصوم، فيصوم معظم شعبان لينشط الهمم في نسائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورضي الله عن أمهات المؤمنين لقضاء ما عليهن من الفوائد والمكتوب من الصوم الذي أفطرنه لعذر وعلة. وهذا من باب مجازات الإحسان بالإحسان، فإن المرأة من نساء النبي عليه الصلاة والسلام تجمع همتها بالإفطار لحاجته عليه الصلاة والسلام، فقد كان أنس يقول كنا نحدث أنه أعطي قوة 40 رجلا، فتكون المرأة من نسائه مفطرة وتؤخر القضاء حتى يضيق وقته، فهنالك تجتهد في قضاء الصوم، فربما ساعدها ونشطها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم أيها المسلمون، ومن أهل العلم من قال في بيان الحكمة في إكثار النبي عليه الصلاة والسلام من الصوم في شهر شعبان أن هذا الشهر يغفل الناس عنه، لأنه بين شهرين عظيمين، شهر رجب وشهر رمضان، فلأجل هذا ربما غفل الناس عنه، فكان عليه الصلاة والسلام يستلفت انتباه الناس لبيان عظمة هذا الشهر والحاجة إلى إثرائه وإحيائه بالعمل الصالح، إذ أن هذا فيه التأسي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد روى أبو داود والنسائي في السنن من حديث أسامة بن زيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له أسامة يا رسول الله أراك تكثر من الصوم في شعبان ما لا تكثر في غيره من الشهور، قال ذلك شهر يغفل الناس عنه لأنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع الأعمال فيه إلى الله، فأحب أن يرفع لي عمل صالح أو يرفع عملي وأنا صائم. ومن أهل العلم من ذكر من العلة والحكمة في إكثار النبي عليه الصلاة والسلام من الصوم في شهر شعبان أنه نافلة بين يدي فريضة، وهذا نعم مما يروض النفس ويدربها على بلوغ الفريضة على أخبة واستعداد ومكنة من الصوم بدون ضجر ولا ضيق صدر ولا سب وشتم لمن يصوم ابتداء في رمضان ولم يتقدم ذلك صوم تطوع، فربما ضاق صدره وساءت أحواله في نهار الصوم، فإذا درب نفسه كان قد أتى على الصوم الواجب وهو على أهبة وتهيؤ. نعم أيها المسلمون، ومن تأمل منكم المكتوبات من الأركان الأربعة من أركان الإسلام يجد أن الله عز وجل يقدم لها نوافل وتطوعات حتى تسهل الفريضة على العبد من بعد ذلك. الصلاة جعل الله لها تطوعات ورواتب قبلية حتى يفرغ العبد قلبه من الشواغل فيأتي إلى الفريضة وقد كان على أحسن حال إذا وقف بين يدي ربه. الصوم ربما جعل قبله إكثار من الصوم في شهر شعبان حتى يروض العبد نفسه ويدربها على طاعة الله وعلى التزام الصوم الواجب بكل ما تعنيه الكلمة من الاقتدار والتأسي برسول الله عليه الصلاة والسلام كما فعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الزكاة الواجبة المفروضة في مال العبد مما قدره الله في ماله البالغ للنصاب يسبقها قبل ذلك حث على الصدقات النافلة وحث على بذل المال في وجوه الخير على سبيل التطوع حتى يأتي فرض الله على العباد في أموالهم وقد جادت أنفسهم بدون تردد ولا تلكؤ ولا تقديم رجل وتأخير أخرى في إخراج الواجب من هذا المال لحق الفقراء. ولذلك إذا جادت نفس العبد بالنافلة من المال جادت نفسه من باب أولى بالفريضة، لأن مال الفريضة من الزكاة قليل جدا إذا ما نسبته إلى أصل المال، فتجود نفس العبد عن طواعية ورغبة ورهبة ومحبة لرب العالمين. وهكذا الحج على قول من يرى أن العمرة من النوافل والطاعات وليست واجبة وإنما يجب الحج، كذلك جعل الله عز وجل حج التمتع حتى يسبق العبد إلى المشاعر المقدسة فيؤدي شعيرة من النوافل ألا وهي شعيرة العمرة من سعي وطواف وصلاة خلف المقام حتى يروض نفسه على بلوغ المكتوب الواجب الذي هو حج بيت الله الحرام وقد ارتاضت نفسه واعتادت أداء المناسك. نعم أيها المسلمون، هذا ما ذكره بعض أهل العلم. وقال العلامة الصنعاني الحبر اليماني في سبل السلام قال: ولا يمنع أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام قد صام وأكثر من الصيام في شهر شعبان لهذه الحكم كلها. نعم، وغيرها مما لا نعلمه لقصور علمنا ولجهلنا بكثير من السنة النبوية. معاشر المسلمين، إشكال حصل في صوم النبي عليه الصلاة والسلام في شعبان وأن أكثر من الصوم في شعبان وهو القائل صلوات الله وسلامه عليه أفضل الصيام بعد شعبان شهر الله المحرم، أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة. وإذا جئت إلى التطبيق العملي المروي لنا عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام تجد أن رسول الله كان يكثر من الصوم في شعبان ما لا يكثر في المحرم، فهذا إشكال عند أهل العلم أجاب عنه العلامة النووي في شرح مسلم وفي المجموع من شرح المهذب. قال: لعل النبي عليه الصلاة والسلام لم يبلغه فضل الصوم في المحرم وأنه أفضل مما سواه في النوافل إلا في آخر عمره فلم يتمكن من الإكثار من الصوم في المحرم، ولعله أيضا كان يدركه المحرم من كل عام فيتفق أن يكون مسافرا أو عليه غزوات أو عليه مرض فربما صام في غيره من الشهور وأكثر في غيره من الشهور. معاشر المسلمين، أنتم في شهر شعبان، أنتم في شهر معظم، أنتم في شهر كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من النوافل فيه، وأنتم في أيام فتن، وأنتم في أيام فتن شاملة على المسلمين وتدبير لأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحياكة تحاك للشعوب المسلمة من كل جانب، فلذلك ما أحوجنا إلى اللجوء إلى الله في كل حال وفي أيام الأزمات على وجه الخصوص أن نرجع إلى ربنا بالنوافل والقربات والطاعات والصلاة والصوم وصلة الرحم وحسن الجوار وبر الوالدين، فإن هذه الأعمال الصالحة كفيلة بإذن الله أن ترفع عنا ما نزل بنا من البلاء. ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة، يعني وعمل صالح. والتوبة من العمل الصالح. معاشر المسلمين، الصوم مما ينبغي العناية به في شهر شعبان، فهو من صوم النافلة. وقد قال عليه الصلاة والسلام في بيان فضيلة صوم النافلة: فتنة الرجل في أهله وماله وجاله تكثرها الصلاة والصيام والصدقة. ما يحصل منك من الذنوب الصغائر في نفسك، في عيالك، في جيرانك، في مالك، كل هذا يمحوه ويغسله وينقيه بإذن الله العمل الصالح الذي من جملته الصلاة والصيام والصدقة. الحديث أخرجه الشيخان عن حذيفة: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. أيضا صيامك النافلة جنة من عذاب الله، جنة من المعاصي، جنة من الشبهات. انظر إذا كنت صائما كيف يكون حالك مع ربك، تكون قريبا من الله، تشعر هذا من نفسك أنك قريب من الله بالعمل الصالح. فإن كنت موظفا، فإن كنت موظفا في دائرة حكومية أو مدنية، فإنك تربأ بنفسك وتترفع عن قبول الرشوة. كيف وأنت الآن في قربة وطاعة، وكيف يتصور الناس منك من زملائك أن تقبل الرشوة وأنت ممن يتقرب إلى ربه بصوم النافلة، فربما كنت بعيدا عن هذا. كيف تسيء الجوار وأنت معروف بصوم النافلة؟ كيف تعق الوالدين وأنت معروف بصوم النافلة؟ الله أكبر، الصوم جنة من المعاصي، جنة من عذاب الله. ولذلك جاء في الصحيحين عن أبي هريرة: الصوم جنة، من قول النبي عليه الصلاة والسلام. وفي خارج الصحيحين: الصوم جنة من النار كجنة أحدكم من القتال، أيضا جنة من الشهوات. انظر إلى من كان أعزب وطالت به العزوبة وخشي على نفسه العنت وليس عنده اقتدار على الزواج وعلى تكاليفه، فإذا كمح جماح نفسه بالصوم، بصوم النافلة، فإنه بإذن الله يستريح من العناء الذي يصارعه في الليل والنهار. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، أيضا هو جنة، جنة من الشهوات، جنة من الشبهات، جنة من عذاب الله. كذلكم يا معشر المسلمين، هو شفاعة للعبد يوم لا شفاعة، هو شفاعة للعاصي المذنب يوم لا شفاعة إلا لمن أذن الله له، ومنهم الصائم المتنفل إلى ربه بالصوم. نعم، جاء في السنن ومعجم الطبراني من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول القرآن: منعته النوم بالليل يا رب فشفعني فيه. ويقول الصيام: منعته الطعام والشراب بالنهار يا ربي فشفعني فيه. الصائمون يلجون إلى الجنة من باب خاص هو باب الريان، وفيه معنى يناسب عملهم، معنى يناسب تعبهم في الدنيا، وهو أنهم كانوا يجهدون بالعطش في الدنيا فجازاهم الله بالري وامتلاء الجوف من أحسن الشراب وأزكاه وأطيبه وألذه. ولذلك قيل لهذا الباب الريان، لما فيه من معنى الارتواء الذي ناسب ما كانوا يجتهدون فيه من الصوم الذي يسبب العطش. نعم، عاشر المسلمين، أخرج الشيخان من حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد غيرهم. هذه كرامة من الله للصائمين. أيضا يزحزح الله العبد الصائم عن النار، نعم، بمسافات لا تخطر لك على بال، على أرض الطبيعة، على الواقع المشاهد. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد: من صام يوما في سبيل الله، والصيام في شعبان هو من سبيل الله، على ما ذكر القرطبي وغيره من أهل العلم هو من طاعة الله. نعم، من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. نعم، وذكر بعض أهل العلم أن هذا الصوم يعنى به الصوم في الجهاد في سبيل الله، وذكر بعضهم أنه يعنى به في طاعة الله سواء كان في الغزو أو في أيام السلم. قال الحافظ ابن حجر: وهذا أوجه، لأن فضل الله واسع، وهذا يحتمل الأمرين، لأنه قال من صام يوما في سبيل الله، وسبيل الله يدخل فيه طاعة الله عموما. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. مما ينبغي صرف الهمم إليه والعناية به في هذا الشهر أن يروض العبد نفسه في شهر شعبان على قيام شيء من الليل ولو يسيرا، لأنه قادم على صلاة الليل مع جموع المسلمين في بيوت الله، فربما شق عليه القيام، وربما تضجر، وربما ضاق صدره من طول القيام وطول الصلاة. فعليك أن تروض نفسك يا عبد الله، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يصوم أو كان يصلي في سائر السنة في سائر العام، فأنت روض نفسك على الخير أن تصلي من الليل ما شاء الله بغير تخصيص ليلة أو تخصيص يوم. نعم، عليك أن تجتهد وأن تدرب نفسك على الخير. قال الله عز وجل في وصف الصادقين السابقين: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وأن عزه استغناؤه عن الناس. الحديث في الحلية لأبي نعيم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: يا أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. الحديث في جامع الترمذي من حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه. يدرب العبد نفسه على صلاة الوتر على أقل تقدير، أن يقوم في هزيع الليل فيصلي لله في جوف الليل، يسأل الله الخير، يسأل الله خير الدنيا والآخرة، يستعيذ بالله من الفتن الشاملة، من الفتن العامة والخاصة، فإنه ليس لهذه الفتن من دون الله من كاشفة. معاشر المسلمين، على العبد أن يصرف همته في مثل هذا الشهر إلى مراجعة القرآن الكريم، فإن الناس ما بين حافظ لكتاب الله، ربما احتاج الناس أن يقدموه في الصلاة، فيحتاج أن يعرض القرآن على نفسه حتى يقوى على التماثل به بين يدي الناس. وربما كان يقرأ بالناس نظرا، إذا قرأ بالمصحف يصلي بالناس، فيحتاج أن يضبط ألفاظ القرآن، لأنه ربما كسر في شكل القرآن وضبطه وهو إمام يصلي بالناس، فلا ينبغي ذلك. ينبغي أن يعرض القرآن ويعرف الشكل والضبط حتى يصلي بالناس صلاة صحيحة. وربما كان العبد يحفظ أجزاء من القرآن وهو كبير السن، قد عفى عليه وعلى حفظه الزمن في أشغال الدنيا، معه 7 أجزاء 5 أجزاء من كتاب الله، فيحتاج إلى مراجعتها اليوم حتى يسمعها من إمام الصلاة وهو يسمعها، فربما دارت على قلبه وعلى فؤاده فاستحضرها بعد النسيان. فإن النسيان مكتوب على بني آدم، وإن أول ناس، أول الناس الذي هو آدم صلى الله عليه وسلم. نعم، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. تعاهد هذا القرآن، فوالذي نفس محمد بيده له أشد تفلتا من الإبل في عقولها، أي في مرابطها. نعم، ربما تشرد، وهكذا إذا لم تراجع القرآن ربما شرد من ذهنك، وهذه نعمة ضيعتها، نعمة جحدتها. والرسول عليه الصلاة والسلام كان في رمضان يدارسه جبريل القرآن، ويعرض على جبريل في كل عام مرة، فلما كان العام الذي قبض فيه عارضه القرآن مرتين، ورسول الله مؤيد بالوحي، مؤيد بجبريل، وأنت غير مؤيد بالوحي، وإنما تحتاج إلى أن تبذل الأسباب في المراجعة والحفظ وإدامة النظر في كتاب الله حتى تستحضره في الصلاة. معاشر المسلمين، معاشر المسلمين، في هذا الشهر تصرف الهمم إلى تصفية الحسابات وإلى قضاء الديون، فعلى الواحد منا أن يرجع إلى محارمه فينبههن إلى قضاء الفوائد من الصوم، فقد ضاق الوقت، فنحن في شعبان، والمرأة إذا أدركها رمضان الآخر ولم تصم عليها من الواجبات السابقة ربما دخلت في الإثم، لأن هذا فيه تفريط. ولذلك قالت أم المؤمنين عائشة كما في مسلم: كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أستطيع أن أقضيه إلا من شعبان في السنة القابلة. الشغل من رسول الله، الشغل من رسول الله، يعني أنها تتهيأ لحاجة النبي عليه الصلاة والسلام في عامها، فإذا ضاق الوقت عن القضاء اتجهت للقضاء. فلذلك من كان مسافرا وأفطر من رمضان فعليه أن يقضي في هذا الشهر، من كان مريضا وأفطر من رمضان فعليه أن يصفي حساباته في هذا الشهر، وإلا فيخشى عليه من الإثم. وقد قال بعض أهل العلم إن عليه كفارة إلى جانب القضاء إذا أدركه رمضان الآخر، وليس في هذا دليل ولا حجة، ولكن يخشى عليه من الإثم. المرأة الحبلى إذا أفطرت لأجل الحبل الذي في بطنها ولأجل راحة الجنين الذي في بطنها، اليوم إذا زالت العلة وزال العذر ينبغي أن تقضي ما عليها. المرأة المرضع إذا أفطرت في رمضان المنصرم من أجل صبيها، لأجل إرضاعه، وخشية على حليبها أن ينقص عن حاجته، وقد زال هذا العذر، فاليوم ينبغي أن تتنبه لقضاء الديون، فدين الله أحق أن يقضى. يتنبه المسلم أيضا إلى أنه ينبغي أن يمتنع عن الصوم قبل رمضان بيوم أو يومين، لما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا رجلا كان يصوم صوما فليصوم ذلك اليوم. رجل اعتاد صوم الاثنين والخميس، أو يصوم صوم نبي الله داود، أو يصوم صوما قد اعتاده فليصوم، وإلا فليمتنع عن الصوم. وأما إذا انتصف شعبان وأنه لا ينبغي الصيام بعد انتصاف شعبان، فهذا معنى لا صحة له في الشريعة الإسلامية. وأما حديث أبي هريرة في السنن أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، فهذا الحديث به علة. العلاء بن عبد الرحمن أنكر عليه الحفاظ هذا الحديث. وأيضا المعهود من النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصوم شعبان إلا قليلا، وهذا المعنى يتنافى مع قوله ولم يصح السند إليه: إذا انتصف شعبان فلا تصوم. معاشر المسلمين، هذا هو التعظيم لهذا الشهر المبارك بالعمل الصالح، وعليك أن تجتنب ما كان من محدثات الأمور، فإن كثيرا من الناس يخص ليلة النصف من شعبان بالقيام ونهار النصف من شعبان بالصيام من بين سائر الأيام، فربما أفطر شعبان كله واجتهد وشمر عن صعد الجد لقيام ليلة النصف أو صيام نهار النصف. في هذا أدلة لا تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام: ألست تحب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فبهديه اقتده فبسنته اعمل. إن كنت محبا لرسول الله عليه الصلاة والسلام لا يصح حديث جاء في السنن: إذا كانت ليلة النصف من شعبان فصوموا نهارها وقوموا ليلها. الحديث في سنده متهم بالكذب، متهم بالوضع، ولكن عليك أن تجتهد من الصوم في شعبان ما شاء الله أن تجتهد، من أوله، من وسطه، من آخره. وإن كنت ممن يصوم صوما معتادا كثلاثة أيام من كل شهر، فحيها لا بفعلك في هذا الشهر أن تصوم الأيام البيض من شهر شعبان. وأما أن تخص النهار بالصوم في ذلك النصف أو الليلة بالصوم في ذلك النصف فلا دليل على ذلك. نعم، حتى إن بعض أهل العلم من المتقدمين والمحدثين يقولون لا يصح في فضل ليلة النصف من شعبان حديث, وذلك العلامة اليماني الشوكاني المعروف بقاضي قضاة القطر اليماني رحمه الله رحمة واسعة, يقول لا يصح حديث عائشة الذي جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا جاء ليلة نصف من شعبان فإن الله ينزل إلى سماء الدنيا فيغفر لعدد غنم شعر كلب, كلب قبيلة من العرب ولها أغنام كثيرة, وأن الله يغفر في ليلة النصف لقدر غنم شعر كلب أو شعر غنم كلب, وهذا لا يصح وعلى فرض صحته لأنه قد صححه بعض المتأخرين, فهذا لا يقضي تخصيص النهار بالصوم أو تخصيص الليل بالقيام. فمن كان محبا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليه أن يعظم هذا الشهر بما ثبت عن رسول الله تعظيمه به من الصيام والاجتهاد في طاعة الله. أيها المسلمون, يعتقد بعض الناس أن في شهر شعبان وفي ليلة النصف منه يقدر الله مقادير الخلائق في العام كله, وهذا اعتقاد خاطئ, لأن هذا الذي تزعمه هو من شأن ليلة القدر, وقد قال الله عز وجل في كتابه حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. ففي ليلة القدر التي أنزل فيها القرآن, إنا أنزلناه في ليلة القدر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن, في هذه الليلة يقدر الله مقادير الخلائق للسنة أجمع, وتنزل الملائكة بأقضية العام ومقادير السنة في هذه الليلة المباركة. علينا معاشر المسلمين أن نحيي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أشهرنا وفي أعوامنا وفي أيامنا وليالينا, لأن إحياء السنة إحياء لقلوبنا بالخير. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يرزقنا علما ينفعنا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين, اللهم أذل الشرك والمشركين, اللهم قاتل الكفرة الملحدين أعداءك أعداء الدين, اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل عسر يسرا ومن كل بلاء عافية. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته, ولا هما إلا فرجته, ولا دينا إلا قضيته, ولا حاجة إلا يسرتها يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا, سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بلدنا هذا بسوء فاشغله بنفسه, واجعل كيده في نحره, واجعل تدبيره في تدبيره, واكف المسلمين شره يا رب العالمين. اللهم خذ بنواصي المسلمين إلى كل خير, واعصمهم من كل شر, واحفظهم من كل ضير, واجعل ولايتهم في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم احفظ دماء المسلمين, اللهم احفظ دماء المسلمين, اللهم احفظ عليهم مقدراتهم وأعراضهم ودماءهم وأموالهم. اللهم يسر لنا الخير حيث كان, اللهم أصلح لنا شأننا كله, ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
الله أكبر الله أكبر, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن محمد رسول الله, حي على الصلاة حي على الفلاح.